إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، يحزنني أن أبلغكم بخبر عن خطر يتهدد هذا البلد، قرأته قبل الخطبة، ولا تظنوا أني سوف أتكلم عن خبر CNN الذي كان بعنوان باي باي عمان، الذي تحدث عن زلزال سيضرب عمان، ثم يبدو أن هذا الخبر كان كاذبا أو لا وزن له. لا يهمنا شأن هذا الخبر، أحدثكم عن خبر عن خطر يتهدد هذا البلد بالذات، ومصدر الخبر أوثق من CNN. هذا الخبر هو قوله تعالى: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. مصدر هذا الخبر الله سبحانه وتعالى. أمرنا مترفيها، قال المفسرون، قال بعضهم يعني كثر مترفوها، كثر المترفون فيها، وذلك استنادا لما أخرجه البخاري عن أبي وائل أن عبد الله قال: كنا نقول في الجاهلية للحي إذا كثروا أمروا. يعني هناك تفسير أن أمرنا مترفيها يعني كثر فيها المترفون. وهناك قول آخر أن أمرنا مترفيها يعني أمرناهم بالطاعة والعبادة ففسقوا فيها، يعني لكنهم خالفوا هذه الأوامر فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. ولاحظوا أن الله تعالى لم يقل أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليهم القول فدمرناهم تدميرا، لم يخص الله تدمير بالمترفين، بل عمه في القرية كلها، أن القرية كلها التي فسق فيها المترفون سيحل عليها عذاب الله وغضب الله ونقمة الله. وبلادنا هذه والله لقد زاد فيها الفساد وفسق فيها المترفون، فسنة الله تقتضي أن يحل بنا شيء إلا أن يتداركنا الله برحمته. وأنا أعلم أن البعض منكم عندما بدأنا بهذه البداية خطر يتهدد هذا البلد انتبه واهتم، وعندما قلنا قال الله لعله ضحك في عقله وقال: إذا قال الله يا شيخ هذه نكتة. الذي وقع في قلبه هذا الشعور، أقول له، هذا نفس الشعور الذي وقع في قلب أبي لهب، والله نفس الشعور. في الحديث الذي أخرجه البخاري عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى البطحاء فصعد الجبل فقال: واصباحاه واصباحاه، يصيح بأهل مكة، وذلك قبل الهجرة، وهذه لا تقال إلا عندما يكون هناك أمر خطير جدا. فأقبل إليه المشركون فقال: أرأيتم إن حدثتكم أن العدو مصبحكم أو ممسيكم، يعني إذا أخبرتكم الآن أن العدو سوف يداهمنا صباحا أو مساء، أكنتم مصدقي؟ فقالوا له: نعم. فقال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. هم طبعا في البداية ظنوا أنه عدو دنيوي، لكن لما قال النبي عليه الصلاة والسلام فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد، عرفوا أنه يتكلم عن الله سبحانه وتعالى. فقال أبو لهب: تبا لك سائر اليوم، ألهذا جمعتنا؟ يعني مش مستاهل، تبا لك سائر اليوم، ألهذا جمعتنا؟ فأنزل الله: تبت يدا أبي لهب وتب. يا إخوة، عندما نقول قال الله، ربنا أصدق من CNN، وإذا قال دمرناها تدميرا فسيدمرها تدميرا. والذي يقول: ما الترف الذي تتكلم عنه؟ ليس لهذه الدرجة يا شيخ. أقول له: لماذا تفسر الخبر التالي الذي قرأناه أو اطلعنا عليه خلال الأسبوع؟ مفاد الخبر: في جريدة تنشر في كل بيت تقريبا، مطلوب فتيات موديل لتصوير دعايات وفيديو كليب، لتصوير دعايات تلفزيونية وتصوير صحف ولوحات وإعلانات. مطلوب فتيات من بنات أمة محمد صلى الله عليه وسلم، قد يكون اسمها فاطمة، عبد الرحمن، محمد، عبد الله، لتعمل في الفيديو كليب وفي إعلان آخر في عرض أزياء. إن كنتم تظنون أنها مبالغة، فبماذا تفسرون أنه في هذه الورقات 64 ورقة هناك 49 إعلان، 49 إعلان لمحلات مساج؟ وطبعا لن نسيء الظن في محلات المساج، لكنني سأخبركم بشيء وقع معي أيضا قبل حوالي 8 أيام 9 أيام. جاءني شاب وأنا أصلي بعد الصلاة، فيعني نكشني في كتفي وقال: أريد أن أستشيرك استشارة. تفضل. خرجت معه خارج المسجد، قال: اليوم كنت في محل مساج وزنيت، ماذا أفعل؟ قلنا يعني الرب غفور رحيم، وقل لعبادي، وأعطيناه آية وأحاديث. قلت: ولا تعود إليها مرة أخرى. قال: هذه ليست أول مرة، بل عدة مرات. وأظن أن الكل يعلم الآن أن هذه الدور نستطيع أن نقول بكل ثقة محلات زنا وخنا وفجور. لماذا تفسرون أن بعض هذه الدعايات في هذه الأوراق يظهر فيها صورة المرأة بصورة غير لائقة أبدا لتقوم بالمساج للرجل، وكلهم يقولون على أيدي أخصائيات ماهرات؟ وسبحان الله، أصبح الشعب الأردني الآن كله بحاجة إلى مساج، وكله يعاني من آلام، وكله يحتاج إلى ارتخاء العضلات، حتى تنشر عشرات الإعلانات عن بيوت المساج، وحسبنا الله ونعم الوكيل. ويا إخوة، لأنني خطيب ولوجود هذه اللحية نسمع من الناس والله ما تشيب له المفارق. ما رأيكم برجل يرفع جواله ويتصل بي يقول: يا شيخ زنيت قبل دقيقتين، ماذا أفعل؟ يا جماعة، زنا متفشي في هذا البلد، وعلينا أن لا نضع رأسنا في الطين ونقول لسه الأمة بخير. والله الزنا قد تفشى والفساد قد تفشى، والله المصيبة ليست هنا، المصيبة أن الناس يظنون أن هذا الأمن الذي يعيشون فيه ليس رحمة من الله، ليس إمهالا من الله حتى يغيروا ما بأنفسهم، بل هو للدبلوماسية الموجودة. يعني المصيبة الكبرى أننا لا نعزو هذا الأمان الذي ما زلنا نتمتع به في هذا البلد إلى رحمة الله، وإلى أن الله تعالى يعطينا سنة والسنة، يوم تلو اليوم، شهر تلو الشهر، لعلنا نغير ما بنا، بل نعزوه إلى دبلوماسية. بعبارة أخرى، نعزوه إلى معصية الله لا لرحمة الله سبحانه وتعالى. وإلا فأنا أسألكم بالله عليكم ليراجع كل واحد منا نفسه وليسأل نفسه هذا السؤال: ألا أحس بالخوف من أمريكا أكثر من الله؟ طبعا الجواب مباشرة لا، ولكن تمهل قليلا. نحن نظن أننا في منأى عن القلاقل السياسية والحروب والدمويات، لأننا على علاقة طيبة مع أعداء الإسلام، والواحد فينا قد يفكر ويقول: يعني إذا أغضبنا أمريكا فأمريكا معها سلاح نووي، علينا ألا نغضبها، نفعل ما تريد أمريكا ولكن لا نغضبها. وأما إذا أغضبنا الله تعالى فالله غفور رحيم، والله سيرضى بصلاة أو بحج أو بصيام رمضان، وانتهت المسألة. وهذا اسمه الأمن من مكر الله، أنك تفعل المعصية وتخاف غير الله أكثر من الله، وتظن أنك سترضي الله يوم القيامة إن كان هناك يوم قيامة، كما قال الأول: ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. وكما قال الثاني: ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى. إذا كان في يوم قيامة لا، يعني مطمئن على مصيري. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون؟ أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون؟ أفأمنوا مكر الله؟ فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. أولم يهدي للذين يرثون الأرض من بعد أهلها؟ نحن على بعد كيلومترات من البحر الميت، من المنطقة التي خسف الله بها. أولم يهدي للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون. قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، أمطار فيضانات كما يحصل في بعض بلاد المسلمين، أو من تحت أرجلكم تسونامي، ويذيق أو يذيق بعضكم بأس بعض، نصبح فرقا وشيعا وأحزابا ومللا مختلفة، فنكون شديدين على أنفسنا رحيمين بأعدائنا كما يحصل في بعض بلاد المسلمين. أن نحس بالأمن من مكر الله، وإلا بماذا تفسرون هذا الفساد الذي استشرى في هذا البلد؟ بالله عليكم لو قرأت هذا الإعلان مطلوب فتيات، يعني مطلوب أنت ابنتك وأختك وقريبتك مطلوبات حتى يصوروا فيديو كليب ويعرضوا أزياء، كيف كنت ستشعر لو عرض عليك هذا الإعلان قبل 10 سنوات؟ أظنك ستفكر أنك في حلم. أحدهم قال لي: هل في الأردن؟ نعم في الأردن، في الأردن. ونحس طبعا بالأمان، نحس بالأمان، وكأن فسقنا أهون عند الله من فسق غيرنا، وكأن الله الذي أحل العقاب بالبلاد شرقنا وغربنا لن يحله بنا، وكأن على رأسنا ريشة. وقال تعالى: أكفاركم، بعدما سرد قصص الأمم التي حطمها ودمرها وقلبها رأسا على عقب، قال: أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر؟ يعني كفاركم نوع ثاني لا يحل بهم العقاب، أم لكم براءة في الزبر، أم أنكم أخذتم على الله عهدا من القدم أن الله لا يعذبكم؟ فهل فساقنا خير من فساق الأقوام غيرنا الذين حل بهم العذاب، أم أننا قد أخذنا على الله عهدا ألا يعذبنا نحن أهل الأردن؟ فيجد يرد السؤال الآن: نحن الحاضرين في المسجد والحمد لله زبدة هذا المجتمع، أو على الأقل هكذا يفترض أن يكون، فماذا نفعل؟ نحن غير راضين عن هذا الفساد الذي يحصل، فماذا نفعل؟ دعونا نركز على نقطتين رئيسيتين يستطيع كل واحد منا أن يفعلها ولن تبرأ ذمته أمام الله إلا أن يفعلهما. أولاهما ألا تشارك في الجريمة. هذا الإعلان يا إخوة ما كان ليصدر إلى الشمس، إلى نور الشمس، ما كان ليطلع إلا عندما وجد أناسا يبنون هذه الدور، دور المساجات، وأناس آخرون يمدون الكهرباء، وأناس يعملون صيانة للكهرباء، وأناس يعملون صيانة للأجهزة التي في هذه الدور، وأناس يطبعون هذا الإعلان، وأناس يوزعون الصحف كل صباح على البيوت. وطبعا إذا سألت أي واحد فيهم: يا أخي حرام عليك، لماذا تفعل هذا الكلام؟ يقول: يعني إيش بدنا نعمل؟ كيف بدنا نأكل؟ وسبحان الله، كان هناك مثل في الجاهلية، يعني أبو جهل وأبو لهب كان عندهم مثل يقول: تجوع الحرة ولا تأكل بثديها، تجوع الحرة ولا تأكل بثديها. وناس من أبناء أمة محمد صلى الله عليه وسلم ليسوا أبا جهل ولا أبا لهب، بل مصطفى وعبد الله وعبد الرحمن، مستعدون أن يتاجروا بأعراض بنات المسلمين حتى يأكلوا. يقول لك: إيش نعمل، إيش نسوي يا شيخ؟ والله كل واحد شارك في خروج مثل هذه الإعلانات إلى عامة الناس، والله لينالنه نصيب من الإثم، بل قد يناله الإثم كله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من دل على إثم فعليه وزره ووزر من عمل به إلى يوم القيامة، لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئا. أي واحد يشارك في مثل هذه الإعلانات، يشارك في بناية مبنى يمارس فيه الزنا والخنا والفجور، هذا عليه وزر كل من يزني وكل من يفجر في مثل هذه المحلات. الذي يعمل صيانة الكهرباء، الذي يعمل إعلان، الذي يطمع الإعلان، الذي يوزع الجرائد، طبعا كثير يا شيخ، مش لهالدرجة. طب ما بالكم بحديث رواه أبو داود والحاكم في مستدركه وصححه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله الخمرة وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه وآكل ثمنها. الذي مارس الجريمة فعليا واحد هو شارب الخمرة، لكن الذي انسحب عليه اللعن ونال الإثم نفسه 8 أصناف آخرون: ساقيها، بائعها، مبتاعها يعني مشتريها، عاصرها، معتصرها، حاملها. بعض الناس يسألك: يا شيخ، يعني أنا أعمل في مؤسسة كبيرة وأحيانا أكلف بنقل صناديق، وهذه الصناديق يكون فيها خمر، أنا لا أشرب الخمر، أنا لا أشرب الخمر، ولكني أنقل هذه الصناديق. وحاملها والمحمولة إليه وآكل ثمنها، كلهم ملعونون. والإثم في مثل هذه الأشياء يتوزع بنفس الطريقة، كلهم سيصيبهم نصيب من لعن الزاني. فأخي لا تشارك، اتق الله ولا تشارك، اتق الله ولا تشارك في مثل هذه الجرائم التي تكاد لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. الأعجب من ذلك حجة بعضهم إذ يقول: إذا أنا لم أعلق هذا الإعلان، إذا أنا لم أوزع هذه الجريدة سيوزعها غيري، إذا أنا لم أطبع هذا الإعلان سيطبعه غيري. يعني تريد لنفسك أن تكون فأسا يهدم صرح الإسلام كما يكون غيرك. نقول في هذه الحالة: لا تكلف إلا نفسك وحرب المؤمنين، هل تظن أن الإسلام بحاجة إليك؟ هل تظن أننا نعاتبك ونؤنبك وننكر عليك لأنه إذا أنت لم تنصر الإسلام فإن الله لن ينصره؟ بل الإسلام منتصر رغما عن أنفي وأنفكم أجمعين. إذن لماذا أقول هذا الكلام؟ حتى تبرئ ذماتك أمام الله إن الرب سينصر دينه ويذهب هؤلاء وسيرتهم وأعمالهم إلى مزبلة التاريخ، ويلقون الله تعالى بأوزارهم وأوزار الذين يضلونهم بغير علم، ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم، ألا ساء ما يزرون. هؤلاء سيحاسبهم الله. فأنت لا عليك، أنت إلقى الله تعالى بذمة بريئة، قل يا ربي أنا رفضت أن أشارك في هذا المنكر، أنا أنكرت على الذين شاركوا فيه، أنا يا ربي برأت ذمتي عندك. أما أن تتعذر بأنني إذا لم أوزعها سيوزعها غيري، إذا لم أطبعها سيطبعها غيري، يعني أنت أولى بعذاب الله من أخيك؟ لا والله، دع عذاب الله يذهب إلى أخيك أيضا. ما بالكم يا إخوة إذا كان الله تعالى قد قال إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. هؤلاء الذين يحبون، الذين يتمنون أن تفشو هذه الدور ويتمنون أن ينزل النساء إلى الشوارع بمظهر غير لائق، مجرد هذا الأمنية لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. فما بالك بالذي يروج الفاحشة ويشيع الفاحشة بأي طريقة كانت. فأولها ألا تساهم في هذا المنكر العظيم حتى تلقى الله وقد أديت ما عليك، وثانيها أن تكون حازما واضحا في أمور الدين. الحزم والصلابة والوضوح في أمور الدين. نحن ما قتلنا إلا الليونة والميوعة، وسبب هذه الليونة والميوعة الحرب الشعواء التي تشن الوضوح وضد المفاصلة وضد التميز الإسلامي. بمعنى أنك ترى الحرب على الإرهاب ومؤتمرات حول الإرهاب، ومن الأخبار المضحكة المبكية التي يعني سمعناها مؤخرا أن بعض المتشددين في العراق يقتلون أصحاب الصالونات الذين يحلقون اللحى، ولا أدري أي مغفل وأي غبي يصدق مثل هذا. بعض الإرهابيين يقتلون الحلاقين لأنهم يحلقون اللحى، وهذا مخالف لسنة محمد صلى الله عليه وسلم. أي عقل سخيف يرضى بمثل هذا الخبر؟ أي عقل سخيف لا يعرف أن هذا جزء من تشويه الإسلام وجزء من إخافة أصحاب الإسلام حتى لا يستطيع أحد أن ينكر منكر؟ فأصبحنا نخاف من إنكار المنكر، نخاف أن ننسب إلى التطرف والعنف والإرهاب. إذا أنكرنا على هؤلاء أصحاب هذه البيوت التي يمارس فيها الزنا سيقال يا شيخ أنت تنكر هذه البيوت، هذه البيوت يمارس فيها تدليك، التدليك مسألة صحية، أنت تسيء الظن بهؤلاء الناس. إن مثل هذه الطريقة في التفكير يا شيخ هي التي قادت إلى قتل الحلاقين، وهي التي قادت إلى نسف المدنيين وتقطيع العراقيين أشلاء. حرام عليكم يا شيخ، لا تسيء الظن، هؤلاء مجرد مساجد. فأصبحنا نخاف، نخاف أن ننكر المنكر حتى لا يقال عنا أننا متطرفون، نرضى بقتل المدنيين ونرضى بطحن المباني وما إلى ذلك. ولأننا خفنا وسكتنا طبعا انفتحت كل أبواب الفسق والفجور، ودخلت إلى بلادنا الزنا والخنا والفسق والفجور والعصيان باسم الفن مرة، وباسم العلاج مرة أخرى، وباسم الطب، وباسم الرسوم المتحركة، وباسم الدعاية والإعلان. كل مرة ما لنا إلا أن نسكت حتى لا ننسب إلى التطرف، وحتى لا يقال أننا متحجرو العقول. تأتي إلى صاحب الدعاية، دعاية مكنسة كهربائية، تقف بجانبها امرأة. طب ما علاقة المكنسة الكهربائية بالمرأة؟ لا، نريد أن نثبت للناس أن المرأة لا تحتاج إلى انحناء ظهرها إذا استخدمت هذه المكنسة. طيب سكتنا. ثم يقصر تنشمر ملابس المرأة وتظهر الركبة، ولا أدري ما علاقة ركبة المرأة بإثبات فعالية المكنسة الكهربائية. وكل هذا لأننا سكتنا من البداية ولم نقل هذا فسق وفجور وهذا الكلام حرام، خوفا من أن يقال عنا أننا أغبياء ومتضرفون. تأتي إلى الطب والعلاج، فترى الدعاية، دعاية إزالة الكلف وإزالة حب الشباب وما إلى ذلك، ولا بد من أن تعرض امرأة في لباس غير ساتر حتى نبين للناس أن هذا الدواء يزيل حب الشباب. تقول لصاحب الصيدلية ولا تقول لمندوب المبيعات أو لأي واحد رجل اتقي الله، تقول كيف سأثبت للنساء أن هذا الدواء بالفعل يزيل حب الشباب؟ كيف أثبت؟ تأتي لصاحب المحلات التي تبيع الثياب النسائية، ولا بد له طبعا أن يعرض ثيابا داخلية على نساء. يا رجل اتق الله، حرام عليك، حرام عليك، ولد أو شاب عمره 18 سنة يقع بصره على هذا المنظر فتتأجج عاطفته ولا يستطيع أن يتزوج من هنا إلى 10 سنوات، اتق الله. يقول لك وكيف ستعرف المرأة إذا كان هذا مناسبا أو غير مناسب. وسبحان الله، يعني أذكر أنني دخلت إلى محل بعد 9 مساء، وهذا المحل في البلد يتميز بأنه لا يعرض أي صورة من هذه الصور، وبالله ما أظنني دخلت عليه يوما إلا وعنده زبائن، لربما مرة واحدة ما شاء الله. ساعة بعد 9 مساء يقول لساتنا ما تغدينا من كثر الزبائن، ولا يعرض صورة واحدة. يخي وحتى لو كان، حتى لو كان عرض الصور، عدم عرضها سيقلل رزقك إن سلمنا بذلك، وهذا باطل حرام أن نظن ذلك. إن سلمنا بذلك تؤجج عاطفة الشباب وتشيع الفساد في أمة محمد صلى الله عليه وسلم كي تكسب دينار دينارين. ألا ترون كيف إذا محقت البركة لم يعد 1,000 دينار ولا 2,000 دينار لم يعد لها أي أثر؟ سبحان الله، تجمع الأموال 20,000 30,000، تشتري سيارة، تعمل حادث، تضيع كل ما جمعته، لأن البركة ممحوقة. فكل واحد له عذر. تأتي إلى الرسوم المتحركة، فترى في الرسوم المتحركة للأطفال ثياب، يعني بنات يظهرن بثياب فاضحة جدا، طبعا رسوم، فإذا أنكرت هذا الكلام يطلب منك ويقال يا شيخ حرام عليك، هذه رسوم. كمان هذه البنت عمرها 14-15 سنة حتى في الرسوم، لا تشدد يعني. فتنشأ بنات وهن لا يشاهدن إلا مثل هذا اللباس، ولا يشاهدن حجابا شرعيا صحيحا في الشوارع ولا في بيوتهن، وتتعود البنت منذ صغرها أن تلبس مثل البنت التي رأتها في الرسوم. ونسكت حتى لا نوصف بأننا متطرفون أو إرهابيون أو متحجروا العقول. باسم الفن، باسم الرياضة، تقام بطولة كرة نسائية، كرة قدم نسائية، ويؤتى بطلاب المدارس من كل المراحل العمرية، ابتدائي، إعدادي، ثانوي، حتى يشاهدوا بطولة كرة القدم النسائية. طبعا ننكر نحن أن تنزل المرأة بشرط لتلعب كرة قدم، فيردون علينا، يعني تريدون النساء أن يلعبن بالجلابيب؟ لا، مش لازم يلعبوا أصلا، ما يلعبوش رياضة أصلا في هذه الأماكن. يعني تريدون يا شيوخ للنساء أن يبقين في البيوت ولا يمارسن الرياضة؟ الرياضة لكم أنتم فقط يا شيوخ. طيب، سكتنا وسكتنا وسكتنا حتى وصلنا إلى هذا الحد الرديء، أن يطلب من بنات أمة محمد صلى الله عليه وسلم أن يشاركنا في الفيديو كليب وفي عرض الأزياء. وما السبب؟ السبب أن الأشياء سميت بغير اسمها، وسكتنا نحن نتيجة لحملة التخديل والإذعان والإهانة التي تعرضنا لها نفسيا، وأصبحنا نحس أن الإسلام والوضوح والحزم في أمور الدين هذا تطرف وإرهاب ورجعية. صحح ابن القيم وابن حجر وشيخ الإسلام ابن تيمية حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليشربن أقوام من أمة الخمر يسمونها بغير اسمها، ليشربن أقوام من أمة الخمر يسمونها بغير اسمها. نحن ما قتلنا إلا التسميات، مساجد، مشروبات روحية، فوائد بنوك. وفي الحديث الذي رواه الحاكم وصححه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أول ما ينكفئ كما يكفأ الإناء الخمر، يعني أول ما ينقلب من مفاهيم الإسلام وأول ما يفرغ الإسلام من محتواه في مسألة الخمر. فاستغرب الصحابة، يعني المسألة الخمر أصبح واضحا تماما، فهل أنتم منتهون؟ الخمر واضح. قالوا: يا رسول الله، وكيف وقد بيّن الله في شأنها ما بيّن؟ يعني كيف ممكن يختلط على الناس قضية الخمر وأنها حرام، مع أن الله تعالى قد بيّن هذا الشأن في القرآن وفصله وعلى لسانك يا رسول الله؟ فقال: يسمونها بغير اسمها، يسمونها بغير اسمها. فنحن ما قتلنا إلا أننا سمينا الأشياء بغير اسمها. ويأتيك الرجل يستفتيك فيقول: الفوائد. يا أخي لا تقل فوائد، اتق الله ولا تقل فوائد. هذه جريمة الكفار الأولى، أنهم قالوا: إنما البيع مثل الربا، فقال الله: وأحل الله البيع وحرم الربا. سمينا أشياء بغير اسمها، ثم أحسسنا بالحرج والضيق من أن ننكر على هذه الجرائم التي تحصل. فإذا عليك بالحزم والعزم والجدية في شأن الإسلام، وعليك ألا تشارك، وعليك أن تعلم أنك إذا أججت شهوة الشباب وأنت تعلم أن سن الزواج تأخر كثيرا فأنت مشارك في جريمة الزنا. الذي يعرض مادة دعائية يعرضها في الشوارع أو يعرضها على باب الصيدلية أو المحل أو المكتبة وفيها صورة تثير الشهوات، هذا والله مشارك في هذه الجريمة، لقوله عليه الصلاة والسلام: فعليه إثمه وإثم من عمل به إلى يوم القيامة، لا ينقص ذلك من أثامهم شيئا. والمشكلة أن بعضهم أيضا يقول لك: أنا عن نفسي أنا وعائلتي لا نفعل شيئا من هذا، نحن لا نتداول المجلات الخليعة ونحن لا نشاهد الأفلام الخليعة، لكن أنا أبيع هذه الأشرطة لأنها مطلوبة. وهذا نقول له: إن الزنا دين فإن أقرضته كان الوفى من أهل بيتك فاعلم. يعني أنت عندما تروج لهذه المواد وتشيع الفاحشة في أمة محمد صلى الله عليه وسلم تسهم في تحويل الفساد من اختياري إلى إجباري، بمعنى أننا الآن في مثل هذا البلد الذي يريد الفساد يذهب إليه، والذي يريد أن يمتنع عنه إلى الآن قد يمتنع عنه، ولكن بعد سنوات سيصبح الفساد إجباريا، بمعنى أن المرأة المحتاجة في ظل المجتمع الفاسد الذي تفشى فيه الفساد حتى تستجلب رزقها قد تبيع جسدها، خاصة في ظل انعدام الوازع الديني. طبعا نحن لا نبرر لها، ولكن نقول قلة إيمانها تضغط عليها فتقع في الحرام. ما سبب ذلك؟ أننا جميعا شاركنا في تحويل الفساد من اختياري إلى إجباري بأن أشعناه في أمة محمد. وحينئذ أنت يا من تقول أنا آمن على نفسي وعائلتي، حينئذ لا تأمن على بنتك أو بنت بنتك أو حفيدة حفيدتك أن تقع في الحرام نتيجة للفساد الذي شاركت أنت فيه. دين أعطيته فسيسد لك الدين. يا هاتكا حرم الرجال وسالكا سبل الساد فأنت غير مكرم. من يزني في قوم بألف درهم في بيته يزنى بربع الدرهم. إن الزنا دين فإن أقرضته كان الوفى من أهل بيتك فاعلمي. فالذي يشيع الفساد لا يأمن على نفسه من أن يقع الفساد في بيته أو في ذريته. فماذا نفعل؟ كل واحد فينا يا إخوة عندما يذهب المساء إلى البيت أو بعد الصلاة إلى البيت يجلس مع ولده ويقربه منه ويضمه إلى صدره حتى يشعره بالحنان. أنا لست يا بابا إرهابيا كما يقال عندما أعلمك هذا الكلام، يضمه إلى صدره. ثم إذا ما شاهد التلفاز وشاهد الرسوم: يا بابا هذا الكلام لا يجوز، شوف كيف البنت تلبس هذا اللباس، ما يجوز صح يا بابا؟ نعم، إذن اخلب عن هذه المحطة، هات كتابك كتاب الإنجليزي في المدرسة الخاصة، افتح الكتاب، هل هذا يجوز يا بابا؟ لا يجوز، انظر هذه كيف تلبس، هذا الكلام ما يجوز. حتى ما فيش مانع لو بالألوان طمست على أرجل هذه البنت، طبعا سيضحك منا ويقال يعني عقدت الولد. لا تعقد الولد، أنت حر، لا تعقد الولد ودعه على حريته، ثم بعدما تموت وتتركه هو وأخته، هذا الولد الذي ليس عنده حياء وليس عنده غيرة على الأعراض سيسمح لأخته أن تعمل في الفيديو كليب، أنت حر، حتى لا يقال عنك متطرف. ثم ختاما يا أخوة، نحن ممن نخاف؟ لماذا نخاف أن نوصف بالتطرف والإرهاب وما إلى ذلك؟ أنا خاف من الذين يقيمون المؤتمرات أو التآمرات حنقا وغيظا من شباب المسلمين الذين دفعتهم الغيرة إلى بعض الأعمال، بعضها مشروع وبعضها غير مشروع. نخاف من هؤلاء ونستحي من هؤلاء أن يصفونا بالإرهاب. ماذا فعل هؤلاء قبل 4 أيام عندما نشرت صحيفة نيوزويك خبرا تقريرا مفاده أن الجنود الأمريكيين في معتقل غوانتنامو يقومون بوضع المصحف الشريف في المراحيض؟ لم تسمع الخبر طبعا، لم تسمع الخبر، ولكن في أفغانستان سمعوه، وخرج آلاف المتظاهرين في أفغانستان، والآن أكثر من 500 معتقل والعديد من القتلى، مظاهرات على هذه المسألة، ونحن هنا في هذا البلد والحمد لله في أمان، لا داعي أن نعرف عن هذه الأخبار أصلا. تخاف من المتآمرين على الإسلام وشباب الإسلام الذين لم يرفعوا رأسا ولم يحركوا شيئا ولم يحركوا ساكنا عندما ألقي المصحف على أيدي أسيادهم في التواليت؟ أن نستحي من هؤلاء؟ هؤلاء قوم نستحي منهم ونخاف منهم ونخاف أن يصفونا بالإرهاب والتطرف؟ فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. فاتقوا الله في أنفسكم واتقوا الله في مجتمعاتكم، والذي عنده صورة أجر الشهوة فليتق الله وليزلها، وليقول كفى كفى أن أعداء الإسلام الخارجيين يهدمون صرحه، فأولى بي أنا أن أكون ممن يبني لا ممن يهدم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وقرة أعين المجاهدين وإمام الموحدين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. يا أخوة، نبهني أحد الأعمام الفضلاء في الخطبة الماضية أنني أقول عبارات يعني الفقهاء لن يحملوها على غير محملها، ولكن عندما نقولها في الخطبة فقد يفهمها الناس بطريقة مختلفة. كنت أقول في الخطبة الماضية: اشترط الفقهاء شروطا لصلاة الجمعة لكن لا يصح عليها دليل أو ليس عليها دليل. طبعا لا ينبغي أن يفهم من هذا الكلام أن الفقهاء كانوا يأتون بالأشياء من عندهم يخترعونها اختراعا. الفقهاء أجل من ذلك، خاصة عندما نتكلم عن الأئمة كأبي حنيفة والشافعي وأحمد ومالك ومن بعدهم من الأئمة، أجل من أن يأتوا بأشياء ويشرعوا أشياء من عندهم وهم يعلمون قول الله تعالى: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. إنما مقصودنا بمثل هذه العبارات ليس عليها دليل، ليس عليها دليل حسب أصول الفقه التي نعتمدها أو التي أعتمدها أنا كخطيب. يعني تجد مثلا فروقات بين الفقهاء. أبو حنيفة رحمة الله عليه ورضي الله عنه وجزاه عنا خيرا يقول: الحديث المرسل حجة. طبعا لن ندخل في تفاصيل الحديث المرسل وما معناه، ولكن الحديث المرسل مثلا إذا حدث التابعي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، فهو لم يسمع من الصح أو هو لم يصرح بالسماع من الصحابة، هذه مسألة حديثية. ليس هناك نص قرآني ولا في السنة النبوية يقول في هذه الحالة اقبلوا الحديث المرسل أو لا تقبلوا. مثل الشافعي رضي الله عنه قال الحديث المرسل ليس حجة، أبو حنيفة قال هو حجة، لذلك اختلفوا في اعتماد هذه الأحاديث المرسلة. فعند أبي حنيفة هذا الحديث المرسل دليل صريح، وعند الشافعي هذا ليس دليلا فيقول لا يصح عليه دليل. أو تجدون مثلا فرقا لغويا: أو لامستم النساء فتيمموا صعيدا طيبا. الآية التي تأمرنا بالوضوء والتيمم الغسل فيها لمس النساء، أبو حنيفة رحمة الله عليه قال لمس النساء يعني الجماع، والآخرون قالوا يعني لمس النساء حتى ولو مس بشرتها. فأبو حنيفة سيقول لا يصح في نقض الوضوء لمن مس المرأة حديث، فإذن ليس عليه دليل. هذا لا يعني أن الآخرين قد اخترعوا شيئا من عندهم، ولكن حسب أصولهم الفقهية حسب أصولهم المعتمدة ليس على المسألة دليل. فلا نريد أن نتهم فقهاءنا وعلماءنا الأجلة رحمة الله عليهم جميعا بما ليس فيهم، بل نقول كل اجتهد، وينطبق عليه قوله عليه الصلاة والسلام: إذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر، وإذا اجتهد فأصاب فله أجران. ثم إني داع فأمنوا، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم هيئ لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، ويحكم فيه بكتابك وسنة نبيك يا رب العالمين. اللهم من تاجر بأعراض المسلمات، اللهم من تاجر بأعراض المسلمات ونشر الفساد في هذه البلاد فخذه أخذ عزيز مقتدر، وأرح مجتمعاتنا من شره يا رب العالمين. اللهم رد الضالين من المسلمين إلى دينهم ردا جميلا، اللهم ردهم إلى دينهم ردا جميلا، وإن لم يهتدوا فهدهم يا رب وأرحنا من شرهم. اللهم إنا نسألك أن تمن على المسلمين بخليفة يحكم فيهم بكتابك وسنة نبيك، ويحكم فيهم بالشرع الذي ترتضيه، ويقودهم في الجهاد ضد عدوهم وعدوك يا رب العالمين. اللهم من عليهم بخليفة ينشر فيها العدل، ينشر العدل بين العباد، وينشر فيهم رايات الجهاد، ويقمع فيهم الفساد والزيغ يا رب العباد. اللهم أنا نسألك في هذه الساعة المباركة أن تنصر المجاهدين في كل مكان، وأن تحقن دماء المسلمين في تل عفر، وأن تحقن دماءهم في القائن، وتحقن دماءهم في العراق وفي فلسطين وفي كل بلاد المسلمين. اللهم انصر من نصر الدين، واخذل من خذل الدين. اللهم هيئ لهذه الأمة سبل الجهاد في سبيلك، وانصرهم على عدوهم وعدوك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة.